بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يستفتونك. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء. حياكم الله.
حياك الله شيخ أبا عمر، وحيا الله المشاهدين ومشاهدات.
الله يحييك. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن. دائما تكرر مسألة تقديم القضاء على صيام الست، هل هو واجب أم يجوز صيام الست ثم القضاء؟
جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من المعلوم أن تقديم النفل على الفرض وقع فيه خلاف عند أهل العلم، فذهب المالكية والحنفية إلى أنه لا بأس للإنسان أن يتطوع ولو لم يكمل صيام الفرض، وهذا هو الظاهر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن ذلك لا بأس به، خلافا للشافعية والحنابلة الذين قالوا لا يصح التطوع المطلق إلا بعد قضاء ما فرض الله على العباد، سواء كان في ست من شوال أو غيره، لكن في ست من شوال خاصة لا يصح للإنسان أن يقدم ستا من شوال قبل قضاء رمضان لظاهر النص، فإن النص قد بين على وجوب الترتيب كما في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وقوله ثم يفيد الترتيب مع التراخي، وهذا يدل على أنه لا يصح للإنسان أن يتطوع ست من شوال حتى يقضي رمضان. وكذلك ما جاء في صحيح ما جاء عند الإمام أحمد من حديث ثوبان رضي الله عنه، وهي رواية ظاهرة في البيان: من صام ستة أيام من شوال بعد صيام رمضان، وهذا يدل على أن البعدية لا بد فيها من إكمال كامل الشهر، وهذا هو الظاهر والله أعلم. فإن الأصل أن الإنسان لا يبني العبادة ولا يفعلها قبل وقتها، فكما أننا لا نقضي السنة الراتبة البعدية بعد المغرب وبعد العشاء قبل الفرض، فكذلك لا نفعل ستة من شوال حتى بعد الفرض. والقاعدة في هذا يا أبا عمر هو أن العبادات قبل وقتها لا يصح، وأما العبادات بعد قضاء وقتها فإنها تصح عند عامة أهل العلم. وعلى هذا فإننا نقول للإنسان لا يصح لك أن تصوم ستة من شوال حتى تكمل سائر رمضان. وأما قول من قال من بعض فقهاء المالكية أنه يجوز إذا كان صام أكثر رمضان أنه يصوم ست من شوال، لأن قوله من صام رمضان يصدق عليه الغالب، هذا لا، إنما يتأتى إذا كان جاء النص فيه كما كان ابن عباس يقول: ولا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرا كاملا غير رمضان، كان يصوم شعبان كله وكان يصوم شعبان إلا قليلا. وعلى هذا فإني أقول إذا كانت المرأة نفاساء في رمضان فإن الواجب في حقها أن تقضي رمضان كاملا، فإن ضاق عليها الوقت أو كان مريضا فضاق عليه الوقت نقول صم رمضان كاملا، فإن شق ذلك عليك ولم تستطع أن تكمل ست من شوال إلا في ذي القعدة قلنا لا بأس أن تقضي في ذي القعدة. لماذا؟ لأن هذا قضاء نفل مقيد يجوز قضاؤه، ومما يدل على أن قضاء النفل المقيد يجوز قضاؤه ما ثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل، وفي رواية أنه قال له: هل صمت من سورة شعبان، يعني أواخر شعبان؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت، يعني جاء وقت شوال، فإذا أفطرت فصم يومين. وهذا يدل على أنه لا بأس بقضاء يوم شعبان في شوال، مما يدل على أن الأوقات التي يضيق فعل المرء عليها يجوز قضاءه في وقت آخر. ومما يدل على ذلك أيضا أنه إنما اعتكف صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان يلتمس ليلة القدر، فقال كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد: أيها الناس، إني اعتكفت ألتمس هذه الليلة. ولما علم أن بعض أزواجه يتنافسن عليه فقال: آل بر يريد، فأمر ببنائه فقوم، ثم اعتكف العشر الأول من شوال، فكان اعتكافه قضاء مع العلم أن شوال إنما اعتكف لأجل القضاء، مع العلم أن الاعتكاف إنما شرع لأجل ليلة القدر. فدل ذلك على أن الإنسان إذا كان شق عليه إكمال كامل رمضان حتى خرج شوال، فنقول إذا كان اعتاد أن يصوم شوال فضاق عليه الوقت كنفساء أو مريض أو فيه عذر، نقول اقضي ذلك في ذي القعدة من 6 شوال، اقضي في القعدة وإن شاء الله يؤجر الإنسان على ذلك، ويكون هذا من باب القضاء، والحمد لله رب العالمين.
عبد الله من العراق تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا عبد الله.
كيفك يا شيخ عبد العزيز؟
حياك الله اخي كريم.
كيفك يا شيخ عبد الله؟
حياك الله يا اخي.
اني احببت بالله والله.
احبك الله الذي احببتنا فيه.
بارك الله فيك عبد الله. عبد الله انت انت عبد الله وانا عبد الله والشيخ عبد الله. ما في عبد العزيز.
يا ما شاء الله.
الوالد الله يغفر له عبد العزيز. تفضل يا عبد الله تفضل.
يا شيخ هل صلاة العيد تجزئ عن الجمعة؟
طيب السؤال الثاني
يا شيخ، حكم صنع الطعام بعد انتهاء من صلاة العيد يأكل المصلين منه،
حكم ايش؟
بعد صنع الطعام بعد انتهاء من صلاة العيد يأكل المصلين منه.
طيب السؤال الثالث.
جزاكم الله كل خير.
حياك الله. محمد من المغرب تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله يا محمد.
جزاك الله خيرا. ما سيكون آخر وقت بالنسبة لصلاة العشاء؟ آخر وقت وما سيكون منتصف الليل؟ هذا السؤال الأول.
طيب.
آخر وقت لصلاة العشاء. السؤال الثاني جزاك الله خيرا، سألتك البارحة عن سؤال ما فعلت سؤالي، أريد أن أعيده حالا.
فضل فضل.
دعاء النظر في المرآة، دعاء النظر في المرآة. وهذا هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال الحمد لله اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، الحمد لله الذي سوى وجهي فعدله وكرم صرص وجهي.
طيب.
فحسنها وجعلني من المسلمين. هل هذا صحيح أم لا؟
طيب.
السؤال الثاني
باقي شيء؟
السؤال الثالث. السؤال الثالث. السلام عليكم.
ايه تفضل تفضل يا محمد.
السؤال الثالث، ما حكم زواج بدون ولي حقيقي، وما حكم أبنائه، علما أن النساء التي تزوجنا يعيشنا خارج أرض الوطن ولهم مشاكل ولا يمكنهم أن يتزوجوا أن يأتون إلى بلادهم إلا بأوراق أو بأوراق الإقامة في دول الخارج، ما حكم هذا الزواج وما حكم أبنائهم، علما أن الزواج حضرته أمها وحضرها زوج خالتها ومجموعة من الناس. هل هذا الزواج صحيح أم لا؟
باقي أسئلة يا محمد.
لا آخر زوج هو للإشارة أن هذه البنات لهم أب وهم مقاطعون معه.
طيب.
يتكلمون معه لمنتس أكثر من 20 سنة.
أبشر
لأنه طلق أمهم.
أبشر أبشر ولا يهمك يا محمد، سمع الجواب إن شاء الله. أم مشعل تفضلي.
ملو
تفضلي يا أم مشعل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
بغيت بس مع أسأل الشيخ.
تفضلي.
أنا برمضان كنت أنقش يمتي ودمنا.
تنقش إيش؟
بس أفطر وفطر والله لا، وعدت على بعد عن شكيت إنه ما يفطر والله شيء بتعينة.
يا أم مشعل. أنت في رمضان يعني نزل من.
في رمضان يعني كنت صايم نقشت يمتي، أنا نقشت وكان دمنا.
أي اللي دمه اللي هو الضرس وسنك.
الينف الخشب.
على الأنف. طيب
وبس يعني هو لا منك نقشت يعني ودم يفطر والله ما يفطر.
سؤال آخر يا أم مشعل.
لا شكرا سلام.
حياك الله. بقي أسئلة. أم محمد من تونس تفضلي يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي تفضلي.
الشيخ على 4 ركعات قبل صلاة العصر، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين، وضحوا لي كيف يسلم يفصل بين ركعتين.
طيب السؤال آخر يا أم محمد.
سؤال آخر، في بلادنا ينادون بصلاة صلاة الجمعة في عند زوال الشمس وينادون مرة أخرى قبل صلاة العصر.
معلش يا محمد محمد بس شوي شوي عشان افهم عليك. انت تتكلمين عن صلاه الجمعه، وش فيها بالضبط؟
صلاه الجمعه ما دون باقي عندما تزول الشمس في الصلاه الاولى يعني.
عندما تزول الشمس يعني يصلون الجمعه عندما تزول الشمس.
تزول الشمس
والثانية
ويزيد مرة أخرى قبل العصر.
والثانية قبل العصر.
قبل العصر جيزة ثانية ويذهب زوجي للصلاة الثانية.
طيب عندك سؤال آخر يا
بارك
محمد؟
بارك الله فيك
بزاك الله خير. بارك الله فيك. جمانة، أبو جمانة من العراق، فضل يا أبا جمانة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله يا أخي كريم.
كيف حالك يا أخي عبد الله؟
خير جعلك بخير.
وحي الشيخ عبد الله بن ناصر السمني.
حياك الله يا اخي.
يا شيخ لدي سؤال واحد.
ما هو تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
نعم ولله الحمد، حياك الله يا اخي.
احبك في الله.
احبك الله الذي احببتنا فيه.
سؤالك يا
رجل. لدي سؤال واحد لو سمحت. سؤال يقول يا شيخ، هل يجوز لامام المسجد بعد تكبيره الاحرام ان لا يعطي فرصه لقراءه دعاء الاستفتاح مباشره يقرا الفاتحه؟ هل يجوز له هذا التصرف ام لا؟
طيب تسمع الجواب.
وهل دعاء الاستفتاح سنة أم واجب؟ واضح
السؤال؟ طيب.
يا شيخ
واضح واضح بإذن الله تعالى. تسمع الجواب. أمت الله من ليبيا، تفضل يا أمت الله.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام. السلام حياك الله يا أمت الله.
عندي سؤال.
ما هو؟
هل يجب الغسل على المرأة والرجل إذا خرج المني بدون شهوة في حالة اليقظة لأي سبب؟
طيب عندك سؤال؟
خلاص شكرا.
حياك الله اختي. طيب باقي شيء. ابو عبد الملك من السعوديه، تفضل يا عبد الملك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كل عام وانتم بخير.
يا اهلا وسهلا وانت بخير وصحه وسلامه، تفضل يا ابو عبد الملك.
الشيخ احسن الله اليكم، السؤال الشيخ الان عند اهل الهجن في وقت الهجن الآن في مصطلح عندهم دائما مثلا اللي عنده مثلا بعير جبل أول دائما يقولهم إذا جاي يبيع يقول في رصيد السيارة أو سيارتين أو ثلاث، مصطلح عندهم هو ما خذ سيارة لكن زي النقاب عندهم لكن المسمى سيارة.
ما فهمت عليك والله يا أبو عبد الملك.
شيخ سباقات الهجن أي واحد عنده يأخذ المركز الأول دائما يكون بدل ما يقول عنده نقطة نقطتين إذا يعني عدد مرات الفوز عنده لكن يقول في رصيد السيارة سيارتين هي ما فاز السيارة
يعني يعني يقصدون أنه فاز مثلا ثلاث مرات أربع مرات مثلا.
أيوة لكن المصطلح بدل ما يقول خمس مرات.
طيب يعني أنت وش اللي استشكلت في هالموضوع هذا؟
انه مثلا يجي يبيع يقول له والله انا عندي هذا عنده في رصيده اربع سيارات زي اربع نقاط يعني زي اربع مرات يفوز لكن هو مصطلح عنده زي عمليه تسويقيه ما ادري يعني.
طيب يعني انت سؤالك استخدام هذا المصطلح هل هو في اشكاليه ام لا؟ صح ولا لا؟
اي في اشكاليه. طيب. ام لا؟ اي صحيح.
عندك سؤال اخر يا عبد الملك؟
برضه يا شيخ
عبد الملك، يا عبد الملك الشيخ بيسالك سؤال.
أبو عبد الملك، المشتري حينما يشتري هذه الناقة أو هذا البكرة أو غيرها حينما يشتريها يغلب على ظنه أنه في سيارات أم يدخل في غبن أو تغرير، يعلم هذا المصطلح ولا ما يعلمه؟
يعلم المصطلح. هو زمان يا شيخ كان يجيبوا سيارات حقيقة لكن بعدين غليت السيارات وصار مثلا يحط جائزة 5000 لكن المسمى سيارة
ويعرف المشتري انه في ظهره سيارتان يعني 10000 ريال يعلم اي اي
يعلم انه لو قال في سيارتان يعلم انه يعني فاز مرتين لكن طيب. يعلم انها 5000 او 10000.
طيب السؤال الثاني يا ابو عبد الملك.
الشيخ السؤال الثاني نفس هذا البيع عندهم احيانا اعطي البكره رجل اخر ويقول انا سادربها واقف فيها لكن إذا فاز يشترط يقول إذا جابت فوق 100,000 المبلغ النص بالنص بيني وبينك.
يعني هو الآن ما يشتريها منك يعني هو يأخذها ويستخدمها للسباق ولا كيف؟
يدربها.
يدربها.
ويدربها ويشترط عليه مثلا يقول أي إذا المبلغ مثلا المبلغ الذي جاءته ليشتري اللي تباع فوق 100,000 يكون نص النص بينه وبينه.
طيب إذا كان الأقل
وإذا كان أقل طبعا هو هي اتفاقيات بينهم يا شيخ، نبغى ضابط حول هالموضوع يا شيخ.
ما خالف.
يعني هو يأخذها من صاحبها ويدربها عشان يرتفع يرتفع سعرها.
لا كدا. عشان سابق بها.
ولا ابو عبد الملك هو ياخذها يدربها عشان يسابق بها ولا عشان يرتفع سعرها ويبيعها؟
لا ياخذها حتى يدربها ويسابق فيها، واذا ارتفع سعرها يكلم صاحب البكره يقول وصل المبلغ كذا فوق ال 100,000 كذا هل نبيع؟ الاتفاق يكون النص بالنص او الربع.
عندك سؤال اخر يا ابو عبد الملك؟
لكن الشخص في هذه الحاله يعني هل لو البعير حصل له شيء البكرة والجمل لو حصل له شيء أو مات يعني هل هنا يطالب أو من يتحمل؟
تسمع الجواب. شكرا جزيلا يا أبا عبد الملك. رائد من ليبيا، تفضل يا رائد.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام. حياك الله رائد.
حالك؟
حياك الله، تفضل.
عندي سؤالين.
السؤال الأول
دخل في مصلى العيد دخل الشخص
وصلت ركعتين تحت المسجد،
هل يجوز
أم أن تصلي في المسجد
فقط؟
طيب، يعني تقصد أن الوقت وقت نهي؟
لا مش وقت نهي، أن المكان مفتوح، يعني هل تصلي تحت المسجد أم تصلي في المسجد فقط؟
قصدك إذا كان فقط. إذا كان في مصلى خارج ال
خارج صلاة عيد، في مصلى خاص عيد.
طيب سؤال آخر. واضح. سؤال آخر.
السؤال الثاني في حديث يقول لا يزال أهل الغرب ظاهرين حتى تقوم الساعة.
لا يزال إيش؟
أهل الغرب ظاهرين
أهل حتى الغرب. تقوم الساعة. طيب ظاهرين حتى
ما مقصد أهل الغرب وهل الفتنة التي هذا أهل الشام هل هو قصد أن نقصد بها ماذا؟
طيب بقي شيء يا رائد؟
شكرا يا أستاذ.
حياك الله. أحمد من قطر، تفضل يا أحمد.
طويلة.
أحمد من قطر.
ما شاء الله أسئلة قوية.
أسئلة كثيرة.
مرحبا شيخنا.
يا أهلا وسهلا، تفضل.
كيف حالك؟
حياك الله، تفضل سؤالك يا أخي الكريم.
أنا عندي سؤالين.
السؤال الأول.
السؤال الأول، هل يجوز صيام الستة من شوال على الاثنين والخميس كل شهر؟
صيام إيش؟
صيام الستة من شوال. هل يجوز صيام الستة من شوال الاثنين والخميس طول الشهر؟
طيب السؤال الثاني أحمد.
السؤال الثاني صلاة أنا صليت حضر الصلاة الفرض الظهر العصر المغرب الفرض اللي حضر أنا صليته فرض بروحي.
يعني صليت لوحدك أنت، ما صليت الجماعة؟
صليت لوحدي وحضرت الجماعة، هل أصلي مع الجماعة ولا أنا خلاص صليت؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى يا أحمد. طيب نبدأ بالأسئلة على بركة الله. عبد الله من العراق يسأل يقول هل صلاة العيد تجزئ عن صلاة الجمعة؟
اختلف في هذا أهل العلم رحمهم الله، فذهب عامة أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن صلاة العيد لا تجزئ عن الجمعة ويجب على الناس أن يخرجوا للجمعة، وهذا اختيار أبي عمر بن عبد البر وذكره عن فقهاء الأمصار. والقول الثاني في المسألة هو المشهور مذهب الحنابلة وهو ظاهر فعل الصحابة، فقد روي عن عثمان رضي الله عنه كما روى البخاري في صحيحه أنه أمر أهل العوالي أنهم إذا حضروا العيد أن يجزئهم حضورهم عن العيد عن صلاة الجمعة. وروي أيضا عن علي بن أبي طالب، وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك الإمام أحمد وأبو العباس بن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمن حضر معه يوم العيد في يوم جمعة أن يجزئه، فقال وإنا لمجمعون، فدل ذلك على أن صلاة الجمعة في حق الإمام الراتب واجبة، وأما من صلى العيد فيجزئه أن يصلي في بيته الظهر. وعلى هذا فلا تقام صلاة الظهر في المساجد، وإنما تقام في بيوت الناس أو في مجتمعاتهم، أما صلاة الظهر فلا تقام كما هو معلوم عند أهل العلم. وقد روى عطاء بن أبي رباح أنه قال صلينا مع عبد الله بن الزبير صلاة العيد فلما حضرت الظهر فلم يخرج إلينا، فسألنا ذلك عن ابن عباس فقال صدق أصاب السنة. وهذا معناه أنه يجوز للإنسان أن يترك صلاة الجمعة فلا يصليها ويصليها ظهرا، ولا ينبغي للناس أن يصلوها في مساجد المسلمين لأن ذلك نوع من الاختلاف على المسلمين، بل يصلونها في بيوتهم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فهذه مسألة اختلف العلماء فيها، والأقرب هو مذهب الحنابلة، وهو ظاهر أو وهو ظاهر فعل جمهور الصحابة، وهو قول الأئمة الخلفاء الراشدين. لكن ينبغي للإنسان ألا يدعها إلا إذا كان هناك عذرا أو يشق عليه الخروج، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
عبد الله من العراق سأل أيضا عن، يقول أحيانا بعد صلاة العيد يصنعون طعام ويوزعونه على الناس، ما حكم ذلك؟
توزيع الأطعمة وتوزيع الهدايا في رمضان مشروع في الجملة، لأن هذا مقصود به التوسع على الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال ذلك اليوم. والغنى إما أن يكون فرضا كزكاة الفطر وإما أن يكون مستحبا، ولهذا كان أهل العلم في كتبهم يذكرون أنه يستحب الإنسان أن يتصدق يوم العيد لأجل أن يغني الفقير في هذا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
محمد من المغرب يسأل عن آخر وقت لصلاة العشاء، ما هو
الراجح؟ والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن للعشاء وقتان، وقت ضرورة ووقت اختيار. وأما وقت الاختيار فإنه إلى منتصف الليل، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل. ومنتصف الليل يحسب من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر كم ساعة، ثم يقسم على اثنين. فإذا كان نحن في مدينة الرياض يؤذن للمغرب تقريبا 7 إلى 10 تقريبا، ويؤذن للفجر تقريبا 4 إلى 10. فإذا حسبنا تقريبا حسبه فنقول نجعلها 7 9 10 11 12 1 2 3 4، إذن هي 9 ساعات، فنقسم على 2 إذن 4 ساعات ونصف. فنحسب من 7 إلى 10 8 إلى 10 9 إلى 10 10 إلى 10 11 إلى 10 ونص ساعة، يعني 11 وثلث ينتهي الوقت، 11 وثلث تقريبا 11 وثلث ينتهي وقت العشاء اللي هو اختياري. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة العشاء إلى بعد ذلك الوقت إلا إذا كان هناك عذر. ومعنى العذر امرأة حائض طهرت قبل الفجر، أو مريض شق عليه الوضوء إلا بعد ذلك، أو أغمي عليه، فإننا نقول لا بأس أن يصليها، ويجب عليه أن يصليها بعد قبل الفجر. ومما يدل على ذلك أنه وقته ما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامته حتى نام أهل المسجد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في عامة الليل ثم فصلى، فقال إن وحين لم يبقى إلا ثلث الليل، يعني مضى ثلثان، فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وفي رواية حتى ذهب عامة الليل. يقول ابن المنذر رحمه الله فكون عامة الليل يمضي ثم يأمر يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي دل ذلك على أنه وقتها. وعلى هذا فهذا مذهب جمهور أهل العلم على أن المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر فإنها مأمورة أن تصلي العشاء والمغرب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا وقت اختيار وهذا وقت ضرورة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
يعني هو أشار إلى موضوع كيف يحسب منتصف الليل.
أنا حسبت
أنت وضحت اللي هو من غروب الشمس
يحسب كم ساعة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ثم ساعات يقسم إلى 2 ثم يجمع 4 ساعات ونصف و5 ساعات من بعد الغروب.
السؤال الثالث يقول أو عفوا السؤال الثاني سأل عن دعاء النظر في المرأة هل هو ثابت أم لا؟
جاء ذلك عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر إلى المرآة قال اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، وقد صححه بعض المتأخرين كالشيخ الألباني، وبعض العلماء يتكلم فيه، وقد سكت عنه الإمام أبو داود رحمه الله، وما سكت عنه فإنه صالح بمعنى أنه قابل للتحسين. وعلى هذا فلا حرج للإنسان أن يذكر هذا على سبيل الدعاء. وقد أشار الإمام ابن خزيمة رحمه الله وكذلك غيره على أن مثل هذه الأذكار التي تكون من باب الدعاء لا حرج على الإنسان أن يفعلها، لأنها باب دعاء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
أخونا محمد أيضا سأل عن يقول رجل تزوج بدون ولي.
نعم.
ما حكم زواجه وحكم أبنائه كذلك؟ علما بأن الزواج تم في حضور العائلة يعني.
نعم.
ما
هو أولاً سرية. أولاً الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هو مذهب عامة أهل العلم من الحنيفية عفواً من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يصح نكاح إلا بولي. لا يصح نكاح إلا بولي، وهذا هو نص الإمام أحمد أنه قال لو جاء إماء رجل إلى قاض أو حاكم تزوج بغير ولي رأيت أن يفسخ العقد ويصححه، بمعنى أنه يبرم عقدا جديدا. وهذا الأخ الذي سأل هو مالكي، والمالكي يشددون في الولي، فلا يجوز للإنسان خاصة أن الولي موجود وهو أن أباهم كان موجودا، لكن الغضب الحاصل على الأب المقاطعة لا يجوز للإنسان أن يزوج موليته مع وجود الولي القريب. وعلى هذا فإن زواجه حينئذ يسميها العلماء زواج بنكاح مشبوه، وهو الوطء بشبهة. والراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وهو قول عامة أهل العلم بل حكي إجماع على أن الولد إذا وطئت أمه بشبهة فإن الولد يسمى لأمه وأبيه، فإن الولد يسمى لأمه وأبيه. وعلى هذا فهؤلاء الأولاد يسمون بأبيهم ويسمون وأمهم أمهم، لكن يجب على الزوج ألا يطأ امرأته الآن حتى يصحح العقد من جديد، فيأتي الأب ليصحح العقد، فإذا امتنع الأب فيكون مرة بعد مرة امتنع فيكون في هذا عاضل، وحينئذ يذهبون إلى الحاكم ليصححوا العقد أو يجعلوا هناك وليا إذا كان ليس هناك في بلد مسلم يجعلون هناك وليا أقرب. فإذا امتنع الأب من ذلك والرجل كفءا لهذا فإن القاضي يفسخ ولايته كما هو مذهب أهل العلم، على أن لا يجوز للولي أن يعضل موليته، فإن عضلها فإن الولاية تكون في الذي هو قريب منه وهو مثلا الأخ الابن وهو الأخ لهذه الزوجة، ويختار تختار من أخوانها ما تشاء. ومن المعلوم أن الأخ إنما هو أحد الأخوة، والعامة يظنون أن الولي هو الأخ الكبير، فهذا ليس بصحيح، فيجوز للمرأة أن تختار من إخوانها الأشقاء ما تشاء من صغير أو كبير إذا كان رشيدا بالغا مكلفا والله أعلم، لكن لا ينبغي أن يتقدم على الكبير من باب الألفة والله أعلم.
أم مشعل من السعودية سألت عن خروج الدم من الأنف هل يفطر؟
خروج الدم من الأنف لا يفطر، وحتى لو قلنا بأن الحجامة تفطر فهذا ليس من الحجامة، وعلى هذا فالراجح لا يفطر. وقد تكلمنا كثيرا على أن الراجح والله أعلم على أن الحجامة لا تفطر الصائم، وهو قول جمهور الصحابة، صح ذلك عن أنس وأبي سعيد الخدري، وروي عن ابن عباس وأبي هريرة وجابر وابن عمر. وعلى هذا فإننا لو قلنا بأن الحجامة تفطر فإن هذا لا يفطر، لأنه لا شأن له بالحجامة. ثانيا أن الراجح أن الحجامة تفطر لا تفطر والله أعلم.
أم محمد من تونس تقول في صلاة النافلة قبل العصر اللي هو 4 ركعات، تقول هل يفصل بينهما بالصلاة عند الملائكة؟
جاء عند الترمذي من حديث عاصم بن ضمرة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين فيجلس فيصلي على الملائكة المقربين ثم يقوم فيصلي ركعتين. وقد اختلف العلماء في هذه الصفة. أولا رواية عاصم ضمرة عن علي تكلم فيها الحفاظ، والذي يظهر لي والله أعلم أن رواية عاصم ضمرة وإن كانت أحسن حالا من رواية الحارث الأعور عن علي لكنها فيها كلام، وعلى هذا فالذي يظهر لي والله أعلم أنه ينبغي أن تحمل على الرواية الصحيحة، فقولها في الرواية يصلي على الملائكة المقربين معناها أن يصلي ركعتين فيسلم، وذهب إسحاق بن راهوية أن يصلي ركعتين ثم يجلس التشهد الأول ثم يقوم، بمعنى أنه لا يسلم، وهذا يدل على الجواز، لكن الأفضل أن يصلي ركعتين فيسلم لقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم وفي كل ركعتين التحية. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن السنة في صلاة الليل كما أن السنة في صلاة النهار أن يصلي ركعتين ركعتين ركعتين، لكن لو صلى 4 فلا حرج كما هو رواية علي هذه إذا قلنا صحيحة. وقد صح عن ابن عمر أنه كان يصلي من النهار 4 ركعات في تشهد واحد، وعلى هذا فقول الرواية هذه يصلي على ملائكة المقربين معناها التشهد الأول، فإن سلم فهو أفضل وإن قام فلا حرج في ذلك والله أعلم.
سألت عن أم محمد أيضا من تونس تقول عندهم في تونس يصلون الجمعة 2 مرات، المرة الأولى عند زوال الشمس والثانية قبيل صلاة العصر. زوجها يصلي في الصلاة الثانية، هل هذا جائز أم لا؟
تكرار الجمعة إذا كان لحاجة، مثل ما يوجد في بعض الأقليات المسلمة في البلاد الغرب لقلة المساجد ولوجود كثرة المسلمين، فهذا لا حرج إن شاء الله، ولا حرج للإنسان أن يختار أيهما شاء، صلاة أول الوقت أو آخرها، لكن الصلاة في أول الوقت أفضل، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. وفي رواية الحاكم، هذا في الصحيحين، وفي رواية الحاكم الصلاة في أول وقتها، رواه الحاكم في الأربعين، وهذا يدل على أن الصلاة في أول وقت أفضل، لكن لو أخرها إلى قبل العصر لوجود جماعة وكانت الجماعة مقصودة وهي لأجل الحاجة فلا حرج إن شاء الله، والله أعلم.
أبو جمال من العراق يقول: بعض الأئمة إذا صلى بالناس ما يترك فرصة لقراءة دعاء الاستفتاح،
نعم،
ما حكم فعله؟
أولا دعاء الاستفتاح ليس بواجب عند عامة أهل العلم، وقد حكي إجماع، وعلى هذا فلا، إذا لم يسكت الإمام فلا حرج في ذلك إن شاء الله ولا بأس في ذلك. ثم إن سكوت الإمام إنما يسكت ليتراد نفسه، وليس هناك سكوت بحيث يقرأ المأموم الفاتحة أو أن يقرأ دعاء الاستفتاح، وما جاء في ذلك من حديث الحسن البصري عن عمران بن حسين في سنده ضعف، وكذلك في حديث عمران في حديث سمرة كلها ضعيفة، ولهذا ذهب بعض الفقهاء رحمهم الله إلى أن قصد السكوت غير مشروع كما هو رأي أبي العباس بن تيمية، وعلى هذا فإن الإمام يسكت سكوتا بحيث يترد إليه نفسه، لا يسكت سكوت بحيث يجعل المأموم يقرأ الفاتحة، وإذا كان الإمام يقرأ فإن المشروع في حق المأموم ألا يقرأ إلا في الفاتحة، فقد وقع فيه خلاف، فذهب الشافعي وهو رأي البخاري والبيهقي أن المأموم يقرأ بحيث لا يزعج الناس، بمعنى لا يرفع صوته، فإذا كان لا يستطيع أن يقرأ إلا برفع صوت فيسقط في حقه، كما اختار ذلك أيضا بن مفلح من الحنابلة، والله أعلم.
أمة الله من ليبيا سألت عن خروج المني بدون شهوة، هل هذا يجب الغسل أم لا؟
تقول خروج المني بلا شهوة مع في حال يقظة، ما يمكن أن يخرج المني إلا لمرض، إلا لمرض، فإذا كان هذا لمرض فلا حرج، ويكون هذا مريض، وقد ذكر الفقهاء هذا أنه يخرج من غير شهوة، فإذا كان من غير شهوة فالراجح والله أعلم أنه لا يجب فيه الغسل، هذا الذي يظهر، فيكون هذا نوع من الودي، من الودي، وعلى هذا فليس فيه غسل، وإنما يجب الغسل إذا خرج دفقا بلذة، كما قال الله تعالى: يخرج من بين الصلب
خلق
من ماء دافق، والماء الدافق هو الذي يخرج حال اليقظة، وإذا كان ليس بدافق فإنه لا يجب فيه الغسل، وإنما يجب فيه الوضوء، لأنه خرج من السبيلين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأما حديث إنما الماء من الماء، يعني إنما ماء الغسل من ماء الجنابة التي هي جنابة، وأما إذا لم يكن في شهوة فهذا مريض، لكن لا أظن هذا إلا وديا، لا أظن هذا إلا أن يكون وديا، وعلى هذا فإنه ينبغي الإنسان أن يتفطن لمثل هذه الأشياء، والله أعلم.
ويبدو لي في بعض مرضى كما ما يسمى بالبروستات،
صحيح،
عندها هالمشكلة موجودة،
موجودة، ما عليه، ما عليه الوضوء فقط.
أبو عبد الملك من السعودية يقول: في سباق الهجن يستخدمون مصطلحات في وصف السباقات التي فازت فيها، مثلا هذه الناقة وهذه البكرة، يقول مثلا أنها عندها أربع سيارات، يعني أربع سباقات فازت بها، استخدام هذا المصطلح
إذا كان هذا المقصود به عرف تعارف عليه الناس فالمعروف عرفا كالمشروط شرطة، لكنه إذا اشتراها الإنسان وقد قال لا عندها أربع سيارات فتبين، يعني أربع نقاط فتبين أنها نقطتان، فللمشتري الخيار، لأنه غبن في ذلك، فيكون هذا من باب الخلف بالصفة، ومن اشترى شيئا وقد خولف في صفتها فله الخيار، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولكن ينبغي أن يكون هذا متعارفا حتى عند المشتري، فإذا كان المشتري يتعارف يعرف ذلك فلا حرج إن شاء الله، لأن هذا مما يتعارف عليه الناس، والله أعلم.
سأل أيضا أبو عبد الملك يقول: بعض الناس يأخذ مثلا ناقة أو بكرة من صاحبها، وعلى أساس أنه يدربها ويشترك فيها في السباقات حتى يرتفع سعرها، فيشترط بين أنه يوصل مبلغ معين أن يتقاسمها النصف بالنصف، ما حكم ذلك؟
هذه نوع من المضاربة أو نوع من المشاركات، وهو أن الإنسان يأخذ ناقة صاحبه وزميله ويدربها تدريبا قويا بحيث تصلح للسباق وأيضا تزيد سعرها، فإن الناقة الساذجة التي لا تحسن أن تسابق ليست مثل الناقة التي تسابق، فهذا أمر طبيعي، فإذا دربها صار لها قيمة، فإذا دخل في هذا بشيء معلوم واقعي فلا حرج إن شاء الله في هذا، لكن ينبغي أن يكون ما يأخذه زائدا قبل الأجر، بمعنى أن إذا كانت الناقة قيمتها الآن 5000 ثم قام فدربها فصار قيمتها 100000، ينبغي أن يخصم قيمته الحقيقي، هذا من باب أنه إعادة رأس المال إلى صاحبه، لكن إذا اتفق على أن ما يكون له 100 إذا زادت عن 100 لهم النصف وهذا له النصف لا حرج، لكن ينبغي أن يكون معلوما حالة العقد كاملا، بمعنى أنه إذا قال زائد على 100 معلوم، وإذا كان أقل من 100 أيضا معلوم. وثم أنه سأل هذه الناقة إذا كانت في يدي المدرب لو هلكت على من يكون الضمان؟ الراجع والله أعلم على أن الضمان يكون على صاحب الناقة مالكها. لماذا؟ لأنه ذاك لأن المدرب لم يشتريها وإنما هو أمين عليها وعلى يد ما أخذت حتى تؤديها.
رائد من ليبيا يقول إذا دخل الشخص إلى مصلى العيد، يعني ليس مسجد ولا مصلى، هل يصلي ركعتين؟
يقول أبو سعيد الخدري كما في الصحيحين ولم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قبلها ولا بعدها، وعلى هذا فإذا كان مصلى العيد وليس مسجدا فإنه إذا جاء يجلس، خاصة إذا جاء وقت نهي فإنه لا يشرع له أن يصلي، فأما إذا كان ليس وقت نهي فيجوز أن يتطوع لكن الأفضل أن يجلس والله أعلم.
سأل هل ثبت حديث لا يزال أهل الغرب ظاهرين؟
هذا ثبت في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أهل الغرب ظاهرين حتى تقوم الساعة، والمقصود بأهل الغرب هم غرب المدينة وعلى هذا فهم الشام وليس أهل الغرب مطلقا، وإلا لكان هذا عام في حق الكفار وهذا غير مراد، وإنما المراد كما ذكر ذلك شراح الحديث كالنووي وغيره أن المقصود به أهل المدينة أهل الشام والله أعلم.
معنا إسماعيل.
السلام عليكم.
إسماعيل من ليبيا، حياك الله يا إسماعيل، يا أهلا وسهلا.
مرحبا عبد الله،
حياك الله يا إسماعيل. أغلق التلفزيون واسمعنا من الهاتف الله يرضى عليك.
عندي أسئلة.
تفضل.
طبعا الإنسان بعد يستحم هل يدخل في الصلاة على طول ولا ضروري يتوضأ؟
هذا استحمام الإيش، من جنابة ولا نظافة ولا إيش؟
من جنابة، وهل يتوضأ ولا يدخل في الصلاة على طول؟
طيب سؤال آخر.
سؤال آخر، طبعا دخول الأسلحة للمساجد
المساجد. طيب السؤال الثالث.
وباقي طبعا في تونس، طبعا الوقت اللي قبلنا تحكي عن الجمعة، الجمعة طيب أصلا مو الجمعة واحدة نفس الوقت، صلاة الجمعة مرتين
إيه، والشيخ تكلم أنها صلاة مرتين وليست مرة واحدة.
إيه هم يدنوا فيها مرتين، يعني مرة للموظفين ومرة للناس العاديين.
إيه نعم. طيب ماذا الشيخ تكلم عنها؟
حياك الله.
حياك الله إسماعيل. بقي سير أم عمر من الكويت، تفضل يا أم عمر.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي.
بارك الله فيكم، عندي ثلاثة أسئلة.
السؤال الأول.
السؤال الأول، شيخنا أحسن الله إليكم، قراءة سورة البقرة بشكل يومي من باب بين أخذها بركة وتركها حسرة إلى آخر فضائل سورة البقرة، مع عدم إهمال أجزاء القرآن، بقية أجزاء القرآن، هل في ذلك حرج؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أحسن الله إليكم، التصدق بنية أجر الأخروي ثم نيل منفعة دنيوية، هل في ذلك حرج؟
السؤال الثالث.
السؤال الثالث، شيخنا أحسن الله إليكم، سمعت شرح للشيخ ابن عثيمين في كتاب في شرح رياض الصالحين، في تعليقه على قصة لما أبو هريرة رضي الله عنه لما حفظ مال الصدقة وكان يأتيه الشيطان لمدة ثلاث ليالي، فكان يعلم أن من إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم له أن هذا الشيطان. فعلق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بمعنى كلام قال إن إيمان الصحابة بالأمور الغيبية مثل إيمانهم بالأمور الحسية بل أشد. فسؤالي بوركتم كيف يعني يصل المؤمن إلى هذه الدرجة أن يعني الأمور الغيبية أن يصل إيمان بالأمور الغيبية كالأمور كإيمان بالأمور الحسية كل الشيء المشاهد.
طيب
جزاكم الله خير. واضح السؤال؟
واضح السؤال، شكرا جزيلا. بقي أسئلة. أم محمد من السعودية.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أم محمد.
الله يحييك يا شيخ، ممكن أكلم الشيخ لو سمحت؟
الشيخ يسمعك، تفضلي.
أيوة يا شيخ، أنا عندي فتوى لو سمحت، الله يجزاك خير.
تفضلي.
يا شيخ، أنا كانت بنتي الصغيرة أخذت الجوال حقي وحطته في دورة المياه. فأنا لما سمعت أنها عملت كده حلفت على يمين وأخذت منها وقلت لما تأخذي، حلفت على يمين. فذهبت قليلا فرجعت مرة ثانية لقيت أخذته. قلت لها ليش أخذتي؟ قالت أنا أخذته وحطيته على الطاولة، ما حطيته في دورة المياه. فهل عليك كفارة يمين يا شيخ؟ طيب. وإذا عليك كفارة يمين إيش هي الكفارة لو
سمحت؟ السؤال صغيرة. كم عمرها بنتك؟
عمري 9 سنوات.
وأنت قلتي والله ما تأخذينه ولا والله ما أعطيك إياه؟
لا قلت لها والله ما تأخذيه، والله قلت أقسم بالله ما أنت ما تأخذيه.
طيب السؤال الثاني.
لا مو يختلف يا اختي. يا اختي.
ايوه يا شيخ.
انت قلتي والله لا تاخذينه ولا والله ما اعطيك اياه.
لا قلت لها اقسم بالله ما تاخذين.
يعني ما تاخذينه من عندها ولا من عندك؟
من مكان، وانا حطيته على الكنبه.
يعني قصدك يعني انك حلفت عليها ما تلمسها؟
ما تلمسها.
يعني قلت عليها ما تاخذ تديها لحمد دوره المياه او ما تاخذ نهائيا. طيب. يعني كنت معطله لها كثير منها وكانت مشاغبه وكذا.
السؤال الثاني يا ام محمد.
طلع ما في سؤال ثاني.
جزاك
الله خير، شكرا.
حياك الله، اهلا وسهلا والله. طيب صلاح الدين من السودان، تفضل يا صلاح الدين. قطع اتصال مع صلاح الدين. طيب خلونا نكمل الاسئله شوي، باقي اسئله نخسر. طيب احمد من قطر سال يقول في صيام الست من شوال يجعلها كل اثنين وخميس طوال الشهر، ما الحكم؟
لا حرج ان شاء الله، يؤجر انسان على هذا فيصل الى اجر الصيام الاثنين واجر الصيام الست ان شاء الله. لكن الافضل المبادره وعدم الانقطاع، لكن لو قضى لا حرج ان شاء الله في هذا.
من صلى صلاه الفرض لوحده ثم حضرت الجماعه هل يعيد الصلاه ام لا؟
اولا لا يسوغ للانسان ولا ينبغي له ان يؤدي الفرض الا بجماعه كما هو مذهب الحنابله وهو ظاهر فعل الصحابه رضي الله عنهم. لكن لو صلى فانه لا يعيد الجماعه الا في مسجد، لحديث جابر بن يزيد بن اسود ان النبي عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعه فصليا معهم تكن لكما نافله. قال اهل العلم فهذا يدل على انه لا بد من ان تكون مسجد جماعه، فاذا كانوا في بر او في بيت لا يلزم ان يعيد الجماعه، ولو اعادها فانها تطوع ولا تصح ان تكون عن الفرض الاول، لان العبره بالعباده الاولى التي نواها. وقد قال ابن عمر ان الله لم يامرنا رضي الله عنه ان الله لم يامرنا ان نصلي الصلاه مرتين.
اسماعيل من ليبيا يقول اذا اغتسل الانسان غسل جنابه هل يجب عليه توضا بعده ولا يكفي عنه؟
اذا كان عليه غسل جنابه فان الذي عليه عامه اهل العلم انه لا يلزم ان يتوضا مره ثانيه، لما جاء في قول الله تبارك وتعالى وان كنتم جنبا فطهروا، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى الا اصل الطهاره، مما يدل على انه لو لم يتوضا لجاز. وقد صح عن عمران بن حسين بالصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي اجنب ولم يجد الماء فلما جاء بالماء قال خذ هذا فافرغه عليك. وقد صح عن عائشه رضي الله عنها في قصه المراه التي طهرت من حيضها قال تاخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تبلغ بها اصول شعرها، وهذا يدل على ان هذا الغسل المجزئ وبعد المضمضه والاستنشاق كما هو مذهب الحنابله والله اعلم. فعلى هذا ينبغي له ان يتمضمض ويستنشق.
سأل عن دخول الأسلحة إلى المساجد.
إذا كان في وقت حرب وكان المسجد في حرب مثل ما يسمى عصابة حرب عصابات فإنهم يدخلونها، وهذا واجب في حقهم لأجل حمايتهم وحماية أعراض المسلمين. يقول الله تعالى ولا جناح عليكم أن تضعوا أسلحتكم. هذا متى؟ إذا كان في وقت آمن. وأما إذا كان في وقت غير آمن فإن جمهور أهل العلم يرون أن ذلك واجب. وأما إذا كان ليس في وقت حرب فإنه لا ينبغي الإنسان يدخلها لأجل أنه ربما يعرض نفسه للخطر ويعرض أصحابه للخطر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله والآخر فلا يشير على صاحبه بالسلاح. وهذا قد يشير إليه مثل لو وضعه أمامه فيكون الذي أمامه قد يتعرض لمثل هذا الخطر. ولهذا نقول لا ينبغي أن يضعها في المسجد والله أعلم.
أم عمر من الكويت سألت عن قراءة سورة البقرة بشكل يومي.
لا حرج في ذلك إن شاء الله إذا كان قصد الإنسان منع السحرة أو قصد بركتها فلا حرج إن شاء الله.
سألت أيضا عن تصدق مع الأجر الأخروي يعني من المنفعة الدنيوية
وهذا أيضا لا بأس لما جاء في الصحيحين من حديث أنس من سره مرفوعا من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. وهذا يدل على أن فعل الطاعة لقصد أمر دنيوي إذا كان ليس القصد الدنيا هو الأصل وإنما الأصل هو طاعة الله ويكون الأمر الدنيوي تبعا فلا حرج إن شاء الله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة من الأنصار. قال على كم تزوجتها؟ قال على أربعة أواق. قال على أربعة أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيه، ولكن عسى أن نبعثك في بعث فتصيب منه. فأمره بالجهاد لأجل أن يصيب مغانم ضيق. وهذا لا بأس بذلك إذا كان أصل النية هو إعلاء كلمة الله أو القصد النية هو وجه الله سبحانه وتعالى ودخلت النية الدنيوية تبعا ولا حرج في ذلك.
تقول كيف يصل الإنسان إلى أن يكون يقينه بالأمور الغيبية كما يكون بالأمور الحسية؟
هذه منازل لنعلم أن القلب هذا المضغة فيه منازل. فإيمان أبي بكر ليس مثل إيمان الصحابة، ولهذا قال الحسن والله ما سبق أبو بكر بكثرة صلاة ولا صوم ولكن شيء وقر في القلب. قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به وهو أبو بكر. وهذه تتأتى بالمجاهدة والمستمرار والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى واليقين أتكامل بأن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق. فإذا وصل الإنسان على هذا بعد جهاد ومجاهدة إن شاء الله يصل إلى هذه المرتبة. جميل. وهذه منال نسأل الله أن نكون منها
يا رب. أم محمد من السعودية تقول ابنتها أخذت الجوال ووضعته جزاكم الله في دورة المياه غضبت وقالت حلفت عليها أنها ما تلمسه ثم جاءت ووجدت جدتها ماسك الجوال.
إذا كان نيتها ألا تأخذه لتدخله في الحمام فهي على حلفها ولم يحصل هذا. وإن كان قصدها ألا تمسه مطلقا فالذي يظهر لأنه إن كفرت فهذا أحوط لكن لا يجب عليه. لماذا؟ لأن المخاطب غير مكلف فيكون هذا في حكم الناس وهو من عوارض الأهلية. فإذا كان الإنسان حلف وفعل ذلك ناسيا أو جاهلا فإنه لا سيء عليه. كذلك هذه المرأة البنت الصغيرة من ليست ببالغ فلا حرج عليها، لكن الأحوط أن تكفر عن يمينها والله أعلم.
فادي من ألمانيا تفضل فادي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. حياك الله فادي.
عليكم السلام. عندي سؤال بالنسبة للتفسير ابن كثير للدكتور طالع عبد الفتاح الخالدي، هل كتاب جيد؟
لمن؟
صالح عبد الفتاح الخالدي.
صالح عبد الفتاح الخالدي. طيب هذا وش اسم الكتاب؟
اسمه تفسير ابن كثير تهذيب وترتيب.
يعني هدبه هذا الشخص.
نعم.
طيب
نعم.
عندك سؤال آخر؟
لا شكرا.
حياك الله. باقي أسئلة. أبو خالد من السعودية تفضل يا أبو خالد.
أم خالد
أو عفوا أم خالد تفضل يا أم خالد.
عندي مجموعة من الأسئلة. أول سؤال، أنا كنت بروح يعني المكة وبعدين يعني حطت بالينها إن شاء الله ماني فاطرة، لكن إذا تعبت بفطر. هل هذا يعني نية بيت من الليل ولا أعيدة ولا هذا أول سؤال.
يعني وأنتي أنتي كملتي صوم؟
إيه ما كملت صومي، ما أفطرت.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة للبخور. مثلا أنا تبخرت بس ما شميته، يعني حطيته تحت ملابسي. هل يعتبرني أفطرت
أو عيدت الصوم؟ باقي شيء.
شيء ثاني بالنسبة لشم البخور العود نفسه. بدون يعني ما شغله. هل يعتبر ايضا يفطر؟
كيف يعني شم العود؟
يعني
الكسره حقت العود
كذا. ايوه.
طيب
طيب أبغى تفصل بالنسبة للعودة هذه.
طيب باقي شيء؟
لا شكرا.
حياك الله. فادي من ألمانيا سألي عن كتاب تهذيب بن كثير لواحد اسمه صالح الخالدي.
والله ما أعرف عن كتاب صالح الخالدي، لكن المعروف أن ابن كثير جاء تهذيبه من كتب منها عمدة التفسير لأحمد شاكر وهو كتاب جيد لكن لم يكمل، كذلك كتاب الرافعي وهو تيسير ابن كثير وهو جيد، وكذلك المصباح المنير للمبارك فوري وهو كتاب جيد، هذه المشهورة في تفسير ابن كثير في مختصرها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
أم خالد تقول إنها كانت
فيها مختصر تفسير ابن كثير الشيخ الصابوني وهو جيد، لكنه حذف المسائل التي تتعلق بالصفات ومذهب أهل السنة والجماعة بما فيهم الإمام ابن كثير الشافعي أنهم يجرون الصفات كما وصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه وبما وصف بها رسوله، لا يتعدون الكتاب والسنة على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
أم خالد تقول هي كانت ناوية تروح لمكة ويعني كانت مترددة في موضوع ما يتعلق بالفطر، بمعنى أنها إذا تعبت سوف تفطر، نعم. ما تعبت كملت، هل هذا يعتبر تردد في النية؟
إن شاء الله أنه لا يعتبر تردد في النية، فهذا تعليق ولا حرج إن شاء الله في هذا، لأنها الغالب أن الإنسان إذا مرض وتعب يفطر، هذا لا حرج، خاصة أنه صوم سفر ولا حرج إن شاء الله صومه صحيح.
البخور هل يعتبر هل يفطر؟
أولا الطيب لا يفطر، الطيب العادي هذا لا يفطر ولو وجد شمه، وين بعض العامة يظنون أن شم الطيب مثل وقت الإحرام وهذا خطأ. أما البخور فإن كان قد استنشقه الإنسان استنشاقا بحيث يدخل إلى جوفه على أن يكون له جرم مثل الدخان وغيره فهذا يفطر، وأما التطيب العادي بمعنى أنه لا يستنشقه أو يضعه على ثيابه أو يضعه في البيت والغرفة ولا يكون هناك شيء يكتمه فلا حرج إن شاء الله في ذلك والحمد لله. وما زال المسلمون يرون الطباخين والخبازين يشوون تنورهم ومع ذلك لا حرج في ذلك وإن حصل في دخان لأنه لم يقصدوه والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
شم كسرة العود
وهذا مثلها مثل الطيب لا حرج، لكن المقصود إذا شم ومثل ما يفعل بعض العامة حينما يقول ويبتلع هذا هو المحظور، أما أنه يستنشقه أو يجد رائحته فلا حرج، أما إذا لم يستنشقه ووجد رائحته فلا حرج إن شاء الله.
بسمة في تويتر تقول شخص وقع على ثوبه أجلكم الله قطرات بول ثم صلى الظهر والعصر هل يجب عليه عادة
جاهلا ناسيا؟
ما وضحت
الذي يظهر والله أعلم إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا حرج في ذلك لما جاء عند أهل السنن من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما فخلع عليه فخلع الصحابة نعالهم فلما سلم قال ما منعكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما أذى، فإذا أتى أحدكم مسجد فلينظر في نعليه فإن وجد فيهما أذى فليدلكما بالتراب فإن التراب له طهور. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد صلاته حينما علم أن أثناء صلاته كان فيه ثوب نجس أو في نعليه نجس، وهذا يدل على أن الجاهل والناس في النجاسة أنه لا صلاته صحيحة ولا أن صلاته صحيحة ولا حرج في ذلك، لأن هذا من باب التروك وباب التروك يعفى فيه عن الجهل والنسيان والله أعلم.
شاكر مقدر الفرص.
حياك الله أبا عمر.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات، غدا نلقاكم إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سدي العلماء.